بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، كما أسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. وردت إلي إخواني وأخواتي أسئلة كثيرة جدا عبر خدمة الواتساب، أبدأها بسؤال الأخت ميسون من سوريا. تقول: أنا لما أقرأ القرآن بعد كم صفحة أبدأ بالنعاس، أقاوم، ما أستطيع، يغلبني النوم أحيانا، أشوف بعض الكلمات مثل السراب وشيء من هذا القبيل. تقول يعني أرجع أكمل القراءة، أعيد الوضوء، شيء من هذا القبيل. أختي ميسون من سوريا، بارك الله فيك وزادك الله حرصا. بالنسبة لقراءة القرآن عبادة من العبادات وقربة من القربات، ترضي الرحمن وتسخط الشيطان، ولذلك أنت بهذه القراءة تحزنين وتسخطين الشيطان، فيحرص على أن يتسلط عليك بهذه الجنود من النعاس، من الوسوسة، من الانشغال، من شيء من هذا القبيل. ولذلك أختي الفاضلة، أنت تتوضئين ثم تقرأين القرآن وتبدأين بالاستعاذة، تقولين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو قلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، طيب، هذا فيه إخزاء للشيطان ودحر للشيطان. ثم تقرأين، إذا شعرت بالملل أغلق القرآن وارتاحي، حتى لا، لأنك أنت قلت ترين بعض الكلمات مثل السراب بسبب غلبة النعاس والكسل، اتركيه وتقرأين في وقت آخر. وإذا تقولين بأني أنا تقولين بأنك ما زلت نشيطة، فيعني تحرصين على كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم أثناء القراءة وأنت تقرأين، لا حرج في ذلك، بارك الله فيك، واصبري على هذا، مع الوقت سيندحر الشيطان بإذن الله. أم محمد من اليمن تقول: زوجة ابني تراسل شخص ثاني وزوجها لا يعلم، وأنا علمت بهذا وأخفيت عليه لأن ابني يعني أخشى أنه ينفضح وشيء من هذا القبيل. تقول لي زوجته بعدما علمت بهذا، تقول: هذه آخر مرة، تقول: هل علي ذنب لو أني قلت له طلقها مثلا؟ كأنها ذكرت بأن ابنها يعني أو أنه حصل منها ثلاث مرات شيء من هذا القبيل. أختي أم محمد، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يستر عليك وعلى ابنك وعلى أهلك، وأسأل الله تعالى أن يستر جميع المسلمين. لا شك بأن ما أقدمت عليه هذه المرأة يعد خيانة، نسأل الله العافية والسلامة. فالمرأة المتزوجة تكلم رجلا آخر يعني كلاما، وللأسف كما هو الحديث بين الرجل وبين امرأتي، لا شك بأن هذا ذنب عظيم ومعصية كبيرة وخيانة عظمى لهذه الأسرة. ولذلك أختي الفاضلة، إذا أنت متيقنة ومتأكدة من ذلك والمرأة اعترفت لك بذلك ثم قالت لك: أنا آخر مرة وسأتوب إلى الله، فإذا ظهر صدق هذه المرأة، ظهرت صدق توبة هذه المرأة وصدق يعني ظهر إخلاصها وندمها، وأنت راقبت هذا الشيء ولم يحصل إلا مجرد اتصال مكالمة فقط، فاستري عليها. الستر يعني مقصد من مقاصد الشريعة، الستر قاعدة من قواعد الشريعة، الستر يعني النبي عليه الصلاة والسلام حث على الستر وبين بأن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر. أما إذا تقولي لي: لا، خرجت مع هذا الرجل أو تردد عليها مثلا، أو أني جربتها وطلعت تكذب تتكلم مع الرجال، هذه لا خير فيها، ولا يجوز لك أن تسكتي وتبقيها في بيتك، لأن قد تجر عليكم بلاء، قد تأتي لكم بولد من غير زوجها الشرعي، تأتي لكم بولد والعياذ بالله سفاح. فلذلك أخت الفاضلة، أنت بين أمرين: إذا ندمت وتابت، تابت إلى الله وندمت ووعدتك بأن لن تعود وأن كانت جاهلة وأن غرر بها
وظهرت علامات التوبة عليها، ظهر عليها يعني التزامها بالصلوات الخمس، بقيام الليل، بقراءة القرآن، بكثرة ذكر الله، بإخلاصها لزوجها مثلا، استر عليها ستر طيب، ستر طيب. ولذلك الله بيستر عليك في الدنيا والآخرة، ويستر على ذريتك أيضا. تقولي لي لا، البنت لعوب، البنت قالت لي ورجعت مرة ثانية، قالت لي ورجعت مرة ثالثة، هذا واضح بأن بنت لا تصلح لكم ولا تصلح لابنك، ربما تجر عليكم عار يبقى إلى يوم القيامة، فتخلصوا منها بأمر ابنك بتطليقها حتى لا تجر على الأسرة شيء أو تأتي لكم بولد غير شرعي. عاطف من السعودية يقول: ما حكم المرأة التي انفصلت عن زوجها وأنجبت منه أطفال وما قبلت ترجع إليه، هل يجوز للزوج أن يطالب بالمهر؟ عاطف من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للحالات الانفصال بين الزوجين، يعني الفرقة بين الزوجين، يعني أكثر من فرقة، هناك الطلاق من قبل الزوج، يقوم الزوج فيطلق امرأته، والطلاق بيد الرجل، الطلاق بيد الرجل، فإذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا يجوز له أن يراجعها في العدة، فإذا خرجت المرأة من العدة ولم يراجعها الزوج ما تحل له إلا بعقد جديد، وإذا طلقها ثلاث مرات في مجالس متفرقة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها فيموت عنها، أو يطلقها طلاق شرعي وليس هناك مواطأة مثلا، يعني يتزوجها زواج شرعي ليس من قبيل الزواج المحلل، فيطلقها طلاقا ليس فيه مواطأة بين الزوج الأول وبين هذا الزوج، وإنما هكذا ما رغب فيها، نعم تحل للزوج الأول. طيب بالنسبة لما ذكرت، هذا يسمى خلع يا أخي الفاضل، هذا يسمى خلع، فالمرأة التي لا ترغب بزوجها وهو متمسك بها ولا يريد أن يفارقها وهي لا ترغب وعندها ما يسوغ لها الخلع، وليس كل امرأة تطلب الخلع على حق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي لا بأس بإسناده قال: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات، لكن في نساء ما أمامها إلا الخلع لأنها متضررة ضررا عظيما، فيجوز للزوج أن يعني يوافق على الخلع لكن ترد إليه المهر. فأنت الآن يعني ذكرت بأن في فراق بينك وبينه، الآن ما يصلح بعد الطلاق إلا إذا قلت لي لا الآن ما حصل طلاق، لكن هل لي الحق أني أطلب أنا بإرجاع المهر؟ نعم، إذا كان الفراق من جهة المرأة هي التي طلبت الخلع يجوز لك أن تأخذ المهر الذي دفعته إليها. أم خالد من الأردن بارك الله فيها تقول: عندي 4 بنات وولد، ابني أصغر يعني الأولاد، دائما أهتم به أخاف عليه، وبناتي ينتبهوا أني أهتم فيه أكثر، ولكن أنا ما أقصد هذا، تقول حكولي أنك بتحبيه أكثر منا، مع العلم أنا مش مقصرة فيهم أبدا، ما النصيحة؟ أختي أم خالد من الأردن بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك الذرية. أختي الفاضلة، يعني من المهم جدا أن تقنعي بناتك بأن هذا ليس تفضيل له عليكن، وليس هو زيادة اهتمام أكثر من كنا، لابد، لأن هذه المسألة مهمة جدا، ويعني النصوص جاءت يعني بالأمر بالعدل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والأولاد يشمل الذكور والإناث، والله تعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل، ودائما الأولاد يعني يلاحظون مثل هذه الأشياء فيعتقدون بأن والله الأب ميز ولد على ولد، أو الأم ميزت ولد على بنت، أو بنت على ولد، فتنتبهين لهذا بارك الله فيك، حتى لا يحضر الشيطان ويجعل عرق الحسد ينبض في صدور البنات، فتقولين لهن بأن هذا الولد صغير وأنا أخاف عليه أكثر، أنتم الحمد لله يعني كبيرات، أنتم ولله الحمد ناضجات عاقلات، هذا صغير، فتحاولي أنك تصارحينه، صارحي بناتك بهذا، ولا تحرصين على يعني التمييز بين الولد وبين أخواته، لأن هذا قد يقود إلى شر كبير، وحاولي يعني في المقابل أنك تغرقين بناتك بحنانك وبعطفك وبالكلام الطيب، وهذا يعني يقضي على مثل هذه الأشياء التي ترد على الخواطر. بارك الله فيك. قاسم من ميونخ ألمانيا يقول: هل يجوز عقد القران على امرأة مطلقة شفاها منذ سنتين أم يجب انتظار قرار المحكمة وبعدها يتم عقد القران؟ قاسم من ميونخ ألمانيا بارك الله فيك، أنا السؤال الذي يعني أرغب في أنك تجاوب عليه، وطبعا من الصعب أنك تجاوب عليه، هل هناك مشكلة؟ يعني هل هناك مثلا المرأة مطلقة وفي إجراءات للعقد في المحكمة، إنهاء العقد في المحكمة مثلا، تقصد هذا؟ إذا كنت تقصد هذا نعم تنتظر، لأن أحيانا قد لا تبت المحكمة في مسألة الطلاق مثلا، تقول لي لا هذه إجراءات عندنا طويلة مثلا، عقد النكاح يطول، مع أني أنا يعني مستغرب من هذا الأمر، أنا ما أعرف يعني أن عقد النكاح يطول بمثل هذه الصورة، فتقول لي والله عقد النكاح يطول والمحكمة في إجراءات إدارية وكذا، تم العقد بينك وبينه، إذا كان هناك يعني ولي البنت في أيضا الصيغة اللي هي الإيجاب والقبول، زوجتك ابنتي أن تقول قبلت مثلا، الشهود شاهدين، مسألة المهر يعني بعض العلماء يقول هو من الواجبات وليس من الشروط مثلا، تم العقد. قضية الإجراءات الإدارية إذا كنت تقصد هذا، هذه لا تؤثر على كون الواقع الآن تمت بشكل صحيح، لأن توفرت فيها أركان العقد الصحيح وشروط العقد الصحيح. إذا كنت تقصد هذا نعم، هذه زوجة لك وتنتظرون الأوراق حتى تخرج. علياء من كندا تقول: أنا كنت على علاقة مع شاب في فترة سابقة ثم هداني الله وقطعت كل شيء ولم يكن أحدا يعرف، بكيت وتندمت وتبت إلى الله توبة نصوحة، ثم تزوجت شخصا كانت معاملته لي ليست بجيدة حتى أمه، وكانت المشاكل بيننا لا تنتهي، قررنا الانفصال، وفي ذلك الحين تكلموا عن علاقتي المحرمة وأنه يعلم زوجي بها، أخبروا أهلي، استهزأوا بي وبهم، أنا تبت إلى الله، هل ما حدث عقاب لي من الله رغم توبتي أم أن توبتي لم تقبل؟ يعني أمضي ساعات أسأل نفسي أين ستر الله علي، هل كان عملهم هذا في محل، إلى آخر ما ذكرت. تقول: أنا أشعر بالظلم والقهر لي ولعائلتي. علي بارك الله فيك، أولا أخت الفاضلة الحمد لله الذي فتح على قلبك وأنار لك الطريق، الحمد لله الذي جعلك ولله الحمد تتوبين إلى الله قبل أن تلقي الله عز وجل، وهذا أعظم نعمة يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أعظم نعمة من نعم الله عز وجل عليك أن يسر الله لك طريق التوبة. في كثير من الناس سواء من الجنسين سواء من الرجال أو النساء يعني تعسر أمامهم أبواب التوبة، وأنت يسر الله عز وجل لك طريق التوبة فأحمد الله يا أخت الفاضل. وفي ناس يتمنون التوبة لكن ما يحصلون عليها، استولت عليهم الشياطين، فهذه نعمة من نعم الله، هذه أعظم نعمة من نعم الله أن الله عز وجل من عليك بالتوبة. الأمر الثاني، ما حصل لك من خلال الحياة الزوجية إن شاء الله هذا كفارة لك، احتسب الأجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، أنت الآن دخلت مرحلة الحزن والهم إلا كفر الله عنه بخطايا، حتى الشوكة يشاكها، فأنت ولله الحمد هذه فيما يظهر والله أعلم أن الله تعالى أراد أن ينقيك، أراد أن لا يبقي أثر لهذا الذنب والله أعلم، حينما يعني تعرضت لمثل هذا الابتلاء. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، يوم القيامة تتساقط كل شيء، ما يبقى إلا العمل الصالح بعد رحمة الله عز وجل، ولذلك ليكن همك الدار الآخرة، ليكن همك الدار الآخرة ورضا الله سبحانه وتعالى، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، معه الفئة التي لا تغلب. أنت استندت إلى ركن عظيم، ركن شديد، وهو الله سبحانه وتعالى. أمر آخر أختي الفاضلة، أنت لك يعني سلف ولله الحمد ممن ابتلوا بمثل هذه الابتلاءات، بل كانوا أبرياء، مريم عليه السلام رميت بالزنا وهي البتول الطاهرة، لكن الله تعالى خلد ذكرها، عائشة أم المؤمنين أم عبد الله حبيبة رسول الله ابتليت وهي البتول البريئة. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت وقعتي وتبتي الحمد لله، لا تقولين طيب هؤلاء براء لاك الناس في أعراضهم وخاضوا في شرفهم، ومع ذلك صبروا واحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فقل الحمد لله وأكثر من حمد الله. ولو نظرت إلى المصالح اللي تيسرت لك من خلال هذا العمل اللي أقدمت عليه ثم التوبة، تجدين أكثر من المفاسد. وهذه الأشياء أعتقد إذا أنت فعلا منتبهة تجعلك دائمة الصلة بالله عز وجل، تكثرين من الدعاء، تكثرين من التأله والتعبد والتنسك، تكثرين من سؤال الله الستر، تكثرين من سؤال الله الرحمة. هذا هو شأن المؤمن الذي يفسر هذه الأشياء تفسيرا صحيحا. وعيشي حياتك بشكل طبيعي. الحمد لله أنت الآن لعلك إن شاء الله من أولياء الله عز وجل، ما تدرين يعني بسبب عبادتك، ولا يضرك هذا. كثير من الناس يعني وقعوا في ذنوب، هذا الذنب جعلهم من أهل الجنة. لماذا؟ لأن هذا الذنب أصبح سبب دائما من أسباب تعلقهم بالله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك. محمد من دبي يقول: أنا أعمل وكيل مبيعات في شركة عقارية، عندما نبيع العقارات عادة ما يدفع العميل غالبية السعر باستخدام الرهن العقاري القائم على الفائدة. أنا في الواقع لا أساعد العميل في الحصول على قرض عقاري، لكن لدى الشركة شركة إدارة أخرى تساعد العميل في هذا الأمر. بعض الأحيان يسألني العميل عن الرهون العقارية فقد أحتاج إلى تزويده بالتفاصيل، هل يجوز العمل في هذه الوظيفة؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لك، ما دمت أنك تجنبت ما يتعلق بالأشياء الربوية فهذه نعمة من نعم الله، واحرص على أن يعني تقيم وتعدل الوضع الموجود في الشركة من باب النصيحة، على أن يتركوا مثل هذه اللجوء إلى مثل هذه الأشياء الربوية. قضية أنك تدل شخص مثلا، يعني اجعل الإدارة اللي ذكرتها هي اللي تقوم بهذا الأمر، وحاول تبتعد وتبقى في الطريق الصحيح في مسألة الشغل اللي تتولى أنت، بعيد عن قضية مثل هذه الأشياء. استمر في عملك وحاول تعتذر بالنسبة لهذا، تحيلهم إلى الإدارة المتخصصة بهذا الأمر كما ذكرت أنت في سؤالك، وبهذا يكون الحمد لله تعفى من يعني التبعات مثل هذا الأمر. بارك الله فيك. أم سيف من العين بارك الله فيها تسأل تقول: هل ستر اليدين في الصلاة مثل الرجلين؟ لأني سمعت بعض الفتاوى بتغطية اليدين مثل الرجلين، وأنا حاليا على فتوى كشف الوجه والكفين. أختي أم سيف من العين الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لي مسألة تغطية المرأة لكفيها في الصلاة مسألة خلافية. جمهور العلماء على أن الكفين ليستا من العورة، ولذلك يجوز للمرأة أن تكشف كفيها في الصلاة، تكشف وجهها وكفيها. في قول وهو أحد المفردات في مذهب من المذاهب الفقهية على أن ستر اليدين واجب على المرأة مثل القدمين، مثل القدمين. لكن الراجح بأن وهو قول الجمهور واختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، على أن اليدين ليستا من العورة، ولذلك المرأة في بيتها مثلا أو في مصلى النساء تكشف وجهها ويديه. تقولي والله حابة، الله يقويك، يعني بعض العلماء قال أفضل خروجا من الخلاف أنها تستر يديها تحت الملاءة، تحت عباية ثوب الصلاة مثلا. لكن هل يجب؟ الجواب لا، لا يجب. فالقول الراجح من قولي أهل العلم. أبو علي من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول: يعني لاحظت أمرين في المساجد. الأول الأذان للفجر لا يؤذن المؤذن بل يضعون المذياع مثلا عند، وأيضا الملاحظة الثانية دخول بنات صغار بين المصلين، ما الحكم؟ أبو علي من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة تقول يضعون المذياع، أولا بالنسبة للأذان لا بد ويجب ومن فروض الكفايات أن يؤذن مؤذن واحد في المدينة، فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لا بد أن يؤذن مؤذن واحد، هذا فيما يتعلق بالمدينة الواحدة. مسألة ما يسمى بالأذان الموحد اللي ذكرت أنت عن طريق الرادو، هذه مسألة خلافية، واللي يظهر لا حرج في ذلك ما دام أن هذا المؤذن الواحد هو الذي يؤذن وينقل عبر الراديو أو عبر الأجهزة إلى بقية المساجد، سقط الإثم عن جميع الأمة، جميع الناس الموجودين في هذه المدينة، لأنه حصل أذان واحد، حصل أذان واحد. بارك الله فيك. المسألة الثانية، تقول لاحظت وجود بنات صغار بين المصلين، هذا خطأ إلا أن يكون هناك حاجة، مثلا شخص مثلا مار ودخل المسجد ومعه بنت له صغيرة، وخشي أنه وضعها في الشارع، وضعها في السيارة قد تتضرر وأدخلها، لا حرج. أما أن يؤتى بالبنات داخل المسجد ويكن بين الصفوف، هذا شك بأن هذا خطأ، لا شك بأن هذا خطأ. على الناس أن يتنبهوا، يعني الأصل أنك ما تأتي بالأطفال اللي دون سن التمييز، تأتي بالأطفال المميزين يعني 7 سنوات فأكثر. وإذا احتاج الإنسان مثل ما ذكرت لا بأس أن يأتي، بشرط أن يفهم الولد سواء كان ذكر أو أنثى، يفهمه ويخبره حرمة المسجد وأنه لابد من نظافة المسجد، ولا يرفع الصوت في المسجد ولا يلعب في المسجد، يخبره بهذا. بارك الله فيك. أبو عبد الله من سوريا يقول: أنا أريد أن أشتري منزل وأملك 70% من ثمنه، هل يجوز أني أقترض مبلغ من البنك الإسلامي؟ أخوي أبو عبد الله من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الاقتراض من البنك الإسلامي، البنك أصلا ما يقرضك، البنوك الإسلامية ما تقرض، يعني على طبيعة سؤالك اللي ذكرت، هي يسمونها تمويل أو يسمونها عملية مرابحة أو تورق مثلا. فإذا كانت الشروط متوفرة في عملية المرابحة، الشروط الشرعية الصحيحة، ما في بأس. إذا كنت محتاج عندك الآن مبلغ يعني البناء 70% يعني موجود عندك و30% غير موجود، وحبيت أنك تدخل في عملية مرابحة، ما في بأس إذا كانت قد توفرت فيها الشروط الشرعية. فأنت تحتاج أنك تجلس مع المسؤول عن الصيرفة الإسلامية وتسأله أسئلة يعني في قضية طبيعة المرابحة اللي عندهم. فإذا شفت المرابحة فعلا شرعية وتوفرت فيها الشروط الشرعية، ما في بأس في ذلك ولله الحمد. أم عمار من البحرين بارك الله فيها تقول: يعني بالنسبة لزكاة الرطب، تقول نخرج زكاة من الرطب نفسه أو من مبلغ المال، مع العلم أننا نخرج كل المحصول ولا نخلي للمنزل إلا اليسير الذي نأكله، وما هي نية الزكاة إذا كنا نريد أن نخرجها عن الرطب؟ أم عمار من البحرين بارك الله فيك ورضي الله عنك وبارك الله فيما أعطاك. أخت الفاضلة، يعني بالنسبة لزكاة الزروع والحبوب والثمار، هذه تخرج منها، التمر من التمر يخرج من التمر، الرطب من الرطب، وهكذا. بارك الله فيك، تخرجون منها. الشيء الثاني، الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا بد من نية، لا بد من نية، تخرج يعني تخرجينها بنية. الأمر الآخر، تقولين والله نحن ما نخلي إلا اليسير، لا بد أن تنووا هذا اللي تطلعونه أن منه الزكاة، لأن تقول والله إذا قلتي نحن تصدقنا بما يصلح، لأن الزكاة فريضة تحتاج إلى نية، والصدقة نافلة، الصدقة نافلة. أو تقول والله نهديه، ما يصلح، لازم تطلعون الزكاة بنية. تقولين والله أنا طلعنا كله بنية أيضا أن جزء منه هو الزكاة، لأنه ما نعرف المقدار، ما في بأس، بشرط أنه يروح للمستحقين، الفقراء والمساكين والغارمين، ما تروح أن تعطينا الزكاة للأغنياء، الأغنياء ما يعني ما يستحقون الزكاة. واضح أم عمار؟ تنتبهين لهذا، بارك الله فيك. أم حنان من بريطانيا تقول: أخي مات قبل 11 سنة، كان رجل أعمال، وهو أيضا معه رجل ثاني، الرجل الثاني تقول أيضا شريك له، وكان أخي يأخذ الحمولة والفائدة ويتقاسمون بينهم، فرحانين بهذا العمل. تقول: آخر مرة أخذ أخي منه مبلغ 200,000 دولار، وكان أخي تعبان، بعد أسبوع مات أخي، بعد العزة جاء الرجل وقال أنه أخذ مني الفلوس، وبدأنا نرجع له الفلوس، وأخي قبل ما يموت كتب في مكان بأنه أخذ فلوس من هذا الرجل. نحن بعدما مات ما حصلنا الفلوس، جمعنا $60,000 وأعطيناها للرجل والباقي نقول حتى يعني نجد. هي تسأل طبعا في سؤالها الطويل تقول يعني باقي تقريبا $140,000، تقول يعني هل هذا الآن يضر أخي في قبره؟ أختي أم حنان من بريطانيا، بارك الله فيك، بالنسبة للواقع اللي ذكرتيها بأن أخاك توفي وكان قد اقترض من شريكه $200,000 وطالب شريكه بعد موت أخيك بالمبلغ، وفرتم له $60,000 باقي $140,000، أخوك ما دام أنه سجل هذا وقيده وكان حريصا على سداد الدين ما عليه شيء ولله الحمد والمنه. ذاك لو كان مماطل أو جاحد أو متساهل مثلا في السداد نعم، أما كونه كان يرغب في السداد لكن فاجأه الموت ما عليه شيء، لكن احرصوا بارك الله فيكم على تسديد المبلغ الباقي لهذا الرجل، ولو تنازل عنه فهو أفضل له، صدقة يتصدق بها عن صاحبه، فهذه نعمة من نعم الله له، لأنه سيجد أثر هذه الصدقة عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا طالب يقول والله هذا حقي وشق عمري مثل ما يقولون، حق له، لكن أنتم لا تكلفون ما لا تستطيعون. إذا كان عنده تركة خلف بيت سيارة تبيعونها وتسددون الدين. أم سند من السعودية تقول زوجي طلب مني أن أخرج من بيت الزوجية لسفره لمنطقة أخرى وأنا أذهب لبيت أهلي، وكنت حامل في شهر الأول مع العلم أن بيت الزوجية شقتي باسمي، وكان بيننا خلاف ووعد بأنه سيصلح من وضعي حينما كان مسافرا، تجدد الخلاف بيننا وأرسلت له رسالة توضح أساس مشكلتي معه، أخبرته بأني سأجلس هذه الفترة من حملي في بيت أهلي وعلي أن يفكر في نفسه ويقرر هل يريد الاستمرار بحياة العزوبية هذه وعدم المسؤولية أو أنه سيلتزم بمسؤولية زوجتي وطفلي القادم. ما قرر ولم يأتي ليأخذني، انتظرت 4 شهور بعدها تواصلت مع والده أخبرني بأنه أسبوع يأتي ليأخذني ولم يأتي، وانتظرت وصبرت إلى بعد ما ولدت، وبعدها بشهرين تواصل معي والدي وأخبره بأنه ما بيننا صلح، والحين يقول عني بأني ناشز، هل أنا في هذه الحالة ناشز ولا أستحق النفقة؟ أختي أم سند من السعودية بارك الله فيك، على حسب ما وصفتي وذكرتي لست بناشز. النشوز هو أن تترفع المرأة وتتمرد على زوجها وعلى بيتها. أنت تعانين يعني مشكلة وهي يعني ابتعاد زوجك، عدم اهتمام زوجك بمسؤولية البيت، عدم القيام بالواجبات والحقوق المناطة في عنقه تجاه زوجته وبيته. في هذه الحالة لا تكونين ناشزا إذا فعلا أنت تقولين بأنك متضررة، وهذا الواقع كما شرحت في رسالتك الطويلة. فعموما هذا ليس بنشوز، ولك الحق الكامل في أن تطالبي بالنفقة هذه المدة كاملة، وعلي أن يتقي الله وأن يخاف الله عز وجل، وإذا والله أصر على ذلك الحمد لله عندك المحكمة، والمحكمة ما وضعت إلا للفصل في مثل هذه الخصومات. أم عمر من السعودية تقول جارتي تسألني بأن قبل 43 سنة جابت ولد وهم في قرية ما فيها مستشفيات ولا مراكز صحية، وكان يختن أولاد القرية رجل من أهل القرية، تقول يختن بسكين، فختن الولد وهو في 7 أيام وقطع عرق ونزف الولد إلى أن مات. تقول حاولنا نوقف النزيف الدم بربطه، حطينا أعشاب، ما توقف النزيف إلى أن مات. تقول هل علي أنا ووالده كفارة أم على الخاتن وهو قد مات؟ أختي أم عمر من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة ولزوجها ليس عليهما شيء، لأن العادة جرت عندهم بأن هذا الذي هو يختن هذا الذي يختن، لكن العجيب أنه يختن بسكين، ولذلك الذي يتحمل الكفارة والدية الخاتن، يتحمل الكفارة والدية الخاتن ما دام أنه قطع عرق. إذن هو أخطأ، وهذا يدل على أنه متطبب جاهل، هو يعني دخل هذه المهنة ويجهل مثل هذه الأمور. قد يكون ختن مرة فأصابت لكن المرة الثانية ما أصابت. عموما أنتم تقولون لأولياء تقولون لي يعني ورثة هذا الرجل بأن عليه كفارة ودية، أنتم سامحين في الدية، أنت المرأة هذه وزوجها مسامحين في الدية، سقطت الدية بقي عليه الكفارة، أولاده يصومون عنه شهرين متتابعين، لأنه قتل تسبب بقتل نفس حينما قطع عرقا أثناء الختان. بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول: أنا موظفة في قطاع الصحة ومكان عملي له سنة في صيانة، وتم توزيعنا على عيادات أخرى باشرت العمل فيها لمدة 9 أشهر. نقلني زوجي عن طريق مديري الأصلي، لكن العيادة الأخرى مديرها لا يريد موظفين إضافيين وقال تبقين في البيت لحين نحتاجك وتكمل أو تكمل العيادة الصيانة. فهل تقول بقائي في البيت جائز، وما حكم المرتب مع العلم بأني أجد في نفسي شيء وزوجي يقول المدير هو من قال لا حاج؟ أختي أمت الله من ليبيا بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأن زوجك نقلك من مكان إلى مكان بسبب الصيانة في العيادة الأولى. المكان الجديد يقول عندي وفرة من الموظفين ما أحتاج، اجلسي في البيت إلى حين الحاجة. تسألين الراتب الذي أتقاضاه حلال أم حرام؟ أختي الفاضلة، إذا كان هذا المدير يملك الصلاحية في أن يقول لك اجلسي في البيت ومرتبك ينزل لك، ما في شيء ما دام يملك الصلاحية، لأن هذه مسائل راجعة لنظام الدولة، نظام الوزارة. أما إذا قال لك، إذا قال لا هو مجاملة، هو يعني هي مسألة صار فيها شفاعة وصار فيها واسطة ويعني أجبر على قبولك في هذه الجهة، فلا تستحقين هذا الراتب ما دام أنك تجلسين في البيت. يقول لك أنا، يقول هذا المدير أنت كيف أتيتي، أنا ما أحتاج موظفين، كيف الآن تأتين؟ فلذلك أخت الفاضلة ما تستحقين هذا، ما تستحقين. قد يكون بعض المدراء يعني يحرج، يضغط عليه، الواسطة قوية مثلا فيقبلك لكن على كره، فكيف بأي يعني كيف تستحلي مثل هذا الراتب؟ أما يقول لا أنا أملك الصلاحية، عندي موظفين، موظفات وموظفين كثر، قسمناهم منهم من يجلس في البيت، منهم من يعني يباشر العمل، وأنا أملك هذا الصلاحية، ما في شيء. بارك الله فيك. مريم من إيران تقول: يا شيخ قبل كم شهر كنت في حفلة صليت صلاة المغرب، في وقتها نسيت أصلي العشاء لأنه كان فيه تجهيزات وشيء، بعد أسبوعين تذكرت ما أني ما صليت العشاء، قررت أصليها مع صلاة العشاء، أصليها كل يوم، ولما صار وقت العشاء نسيت وقلت بصليها في اليوم الثاني وأيضا نسيت، ولما تذكرت أني ما صليتها رحت فورا وصليتها وهي ما كانت في وقت صلاة العشاء، لا علي شيء واللي سويتها غلط. مريم من إيران بارك الله فيك، أحسنت حينما صليت صلاة العشاء التي اشتغلت ذمتك بها والحمد لله أديتيها، كونك نسيتي النسيان عذر، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، الحمد لله. وبعدين يا أختي الفاضلة بالنسبة للصلاة المنسية يصليها الإنسان في وقت ما يتذكرها، وليس شرطا أن يتركها ويؤخرها حتى يدرك الصلاة التي مثلها مثل صلاة العشاء. أنت نسيت العشاء تذكرتها في وقت الضحى، يجب عليك تصليها في وقت الضحى، تذكرتها بعد الظهر تصلينها بعد الظهر، تذكرتها بعد العصر تصلينها بعد العصر، تذكرتها بعد المغرب تصلينها بعد المغرب، ما تأخرينها إلى مثلها. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. عموما الحمد لله أنك صليتيها وبرأت ذمتك، لكن تعلمي هذا فيما لو إذا قدر الله وحصل لك شيء من هذا، وعلم اللي حولك من النساء ومن أقاربكم ومن أهلكم، علميهم بأن الإنسان الذي ينسى صلاة وتذكرها مباشرة يصليها، ما يأخرها إلى الصلاة الثانية. بارك الله فيك. مدثر من السودان بارك الله فيه يسأل يقول: هل يجوز للإمام الراتب أن يقدم الصبيان في صلاة الفريضة لتعليمهم وهم يحفظون بعض القرآن؟ مدثر الأمير من السودان بارك الله فيك، بالنسبة للإمام، إمام المسجد يجب عليه أن يلتزم بتعليمات الوزارة أو الهيئة أو الإدارة المشرفة على المساجد، فإذا قالت وزارة الشؤون الإسلامية أو هيئة الشؤون الإسلامية أو دائرة الشؤون أو أي جهة يعني تتولى إشراف على المساجد، ممنوع للإمام أن يقدم إلا المؤذن، يلتزم بهذا، يلتزم بهذا ولا يخالف، لأن هذا في مصلحة الناس. أما إذا كان المسجد خاص أو الجهة ما تبالي تقول أهم شيء أن تقام الصلاة، نعم يجوز أن يقدم المميز يعني الطفل اللي 7 سنوات فأكثر، وهذا في القول الراجح، لأن في قول آخر يمنعون، وبعضهم يجوز صلاة الإمامة الصبي في النوافل دون الفرائض، ولكن الراجح بأن إمامة الصبي جائزة في الفريضة والنافل. والدليل على ذلك حديث عمر بن أبي سلمة، عمر بن سلمة أو سلمة، وكان يؤم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سن التمييز، في سن التمييز، هذا هو الدليل. فلذلك إذا كان الإمام مأذون له مسموح له وهو يريد أن يشجع الأولاد على الإمامة وأيضا على تثبيت القرآن مأجور على هذا، لكن إذا كان هناك منع وهناك توجيع على أنه ما يصلي ممكن يقول لهم صلوا في البيت أو صلوا التراويح مثلا في البيت لأمكم فلان، أو مثلا يترك لهم مجال بعد الصلاة في غير أوقات النهي يجعل أحد الأولاد يصلي مثلا بعد المغرب، صلى المغرب وانتهى ثم يقول للأولاد قم يا فلان صلي بنا ركعتين واقرأ من سورة كذا وسورة كذا، هذا يزرع فيه أيضا الثقة ويجعل لديه همة في عالية في يعني في حفظ القرآن وفي الإمامة في الصلاة، ويشكر ويؤجر على هذا. حسين العبد من تركيا يقول: والدي لا يكلمني رغم أني أراسله ولا يرد علي من سنة، بدأ ببناء منزل، أرسلت له مبلغ أخذه لكن لم يتكلم ولا بكلمة، حاولت أتواصل معه يكلمني كلمتين يقول مشغول، هل علي شيء لأني في ضيق والله أعلم بحالي؟ حسين العبد من تركيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، يقولون في المثل ما في دخان من دون نار، ها واضح يا حسين، يقول ما في دخان من دون نار، أبوك ما زعل إلا لسبب، أبدا ما يمكن لأب يزعل هكذا يعني من دون سبب. فأنت الآن أمامك خطوة واحدة يا حسين، أنت واضح أنك رجل بار ورجل طيب بدليل أنك تقول أنا يعني حزين والله يعلم بحالي، كون والدك ما يتعامل معك يعني شكل لطيف، في سبب يا حسين، أنت الآن تكلم والدك أو ترسل له رسالة تقول له ما السبب، أنت الآن تصد عني ما تكلمني ما تتجاوب معي، عطني سبب حتى أعتذر، تقول أنا ما أدري أنا في غفلة أنا لا أعلم ما هو السبب، سيقول لك والدك وتقول أنا آسف أعتذر، أو تفضل هذا مبلغ ثاني من المال مثلا، أو ترسل عمك خالك ابن عمك أحد أخوانك والدتك مثلا يسألون، يقولون حسين يسأل يقول ليش الوالد يعني جاف معي، ليش الوالد ما يحب أن يتواصل معي، ليش الوالد يقطع الاتصال، أكيد بيذكر لهم السبب، إذا ذكر السبب اعتذر يبقى والدك، إذا ما ذكر سبب الإثم على الوالد، إذا قال لا أنا هكذا فقط الإثم على الوالد هو الآثم، لكن أنا أجزم يقينا بأن في شيء يا حسين، حاول أنك تتواصل مع الوالد تسأله، ترسل للوالدة أو لإخوانك مثلا أو لأقارب، ستكتشف بأن هناك شيء، بارك الله فيك. نجلاء من إيران بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أمر بحياتي بأشياء يعني من القلق وقلة النوم، ورزقني الله بحمل وبعد 7 سنوات من الصبر ما أعرف، تقول يعني يمكن جاءتني عين يمكن صابني شيء، سقطت بالشهر الأول بالشهر السادس عفوا، وهذا الشيء سبب لي حزن عميق وضغط من اللي حولي ومعايرة مو طبيعية لأني ما أنجبت لحد هذا العمر وإلى غير ذلك. نجلاء من إيران بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة لا بد أن نعلم بأن الأمور كلها بيد الله وليس بيد الناس، ولذلك الله عز وجل قال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أصول الإيمان 6 الإيمان بالقدر خيره وشره، الله جل وعلا الأمور بيده، جميع الأمور بيده سبحانه وتعالى، كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام، فلما الحزن ولما القلق؟ وإذا أراد الله لك الحمل والله لو وقفت الأرض كلها ضد حملك والله لا تحملين، ولو أراد الله تعالى لك أن لا تحملي والله لو وقفت الأرض كلها بمن فيها على أن يعني يجعلونك تحملين ما تحملين ما تحملين. يعني الأمور قضيت، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أخت الفاضلة، ما تدرين الخير أين؟ أنت تكرهين طبعا مثل هذه الحالة، لكن قد يكون فيها خير عظيم، والله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنت تعتقدين بأن في هذا الخير مثلا، لكن الله تعالى له تقدير آخر، والله يعلم وأنتم لا تعلم. فقول الحمد لله، لأن الله تعالى قسم عباده من حيث الإنجاب وعدم الإنجاب. قال سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني توأم، المعنى التوأم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. يجعل من يشاء عقيم، أنت لست بعقيم، أنت عندك إشكالات صحية في مسألة يعني ثبات الحمل. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، بالنسبة لهؤلاء الذين يعيرونك، هؤلاء في الحقيقة يعني يجب عليك أن تترفعي، هؤلاء مساكين. هذا الذي يعير الآخر بشيء من الأشياء التي يعني اعتاد الناس على الفرح به، هذا ناقص. أي إنسان يعير الآخر أو يسخر من الآخر أو يتكبر، هذا ناقص أصلا، هو في نفسه ناقص، ولذلك يعوض النقص بالسخرية وبالكبر وبالاستهزاء. أين هذا من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فاتركي هؤلاء، لا تلتفت إليهم، قل الله يهديكم، قل الله يهديكم. المسألة الأخرى، هذا ما يمنع أنك تسعين في قضية العلاج، وعندك طريقتين، طريقة شرعية وطريقة طبيعية. الطريقة الشرعية الرقية يا أخت الفاضل، قراءة سورة الفاتحة، القواقل، ترقين نفسك باستمرار. قد يكون للشيطان حظ في إسقاط الجنين مثلا، لذلك ترقين نفسك وتحصنين نفسك وتعودين نفسك، عندك أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الليل، عندك الرقية، تضعين يدك على بطنك إذا حملت وتقرأين الفاتحة، القواقل. والشيء الآخر الطبيعي، ممكن يعني إذا احتجت مثلا إلى يعني بعض الأشياء الجديدة هذه فيما يتعلق بالحمل، سواء يعني التلقيح الصناعي أو مثلا أطفال الأنابيب، هذه رخص فيها العلماء للحاجة. بارك الله فيك ورضي الله عنك يا أختي الفاضلة. يعني أنبهك إلى قضية بأن المؤمن دائما يفسر كل ما يحصل له بأنه خير من الله عز وجل. المؤمن دائما مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، ليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. صلى الله تعالى لك التوفيق والسداد، أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يرزقك الحمل وأن لا يدعك فردا، وأن يبارك لك وأن يشرح صدرك وأن يلين قلبك وأن يمنحك من الثبات والصبر الشيء الذي تتقربين فيه إلى الله تعالى أكثر وأكثر. الأخت فاطمة من الجزائر بارك الله فيها تسأل، تقول أنا أعاني من اضطرابات في العادة الشهرية، هل يجوز الصلاة خلال اليوم الثامن؟ أختي فاطمة من الجزائر، تقولين بأن لديك اضطرابات في الدورة الشهرية، ما هذه الاضطرابات؟ تعرفين بأن مشاكل النساء في موضوع الدورة الشهرية متنوعة، فإذا قصدت بأن أنت الآن تقولين أنا دورتي 7 أيام، في أحيانا تزيد إلى يوم الثامن، إلى تزيد إلى 10 أيام، السؤال هل الدم متصل؟ بمعنى ما تغير؟ إذا قلتي لي نعم الدم متصل ما تغير، ما تصلين إلى 15 يوم، إلى 15 يوم، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. بعد 15 يوم تغتسلين وتصلين، حتى لو نزل وتحسبين ما زاد يعني من الدم، هذا استحاضة. تقولي لي لا أنا يوم 7 ينقطع الدم، لكن يبقى كدرة وصفرة بالتدرج يعني. هذه مسألة خلافية، بعض العلماء يقول إذا الكدرة والصفرة اتصلت بالدم ولم ترى الطهر المرأة، والطهر يعرف بشيئين، القصة البيضاء والجفاف اللي هو النقاء التام مدة 24 ساعة مثلا، قالوا متصلة هي من الدورة. وبعض العلماء يقول لا، الدم الحيض هو الدم الصريح المعروف اللي علق الله عز وجل عليه الأحكام. ولذلك إذا كان عندك مشكلة باستمرار هكذا، نعم تنقطعين يعني عفوا تجلسين 7 أيام، وبعد اليوم السابع تغتسلين وتصلين، بارك الله فيك. فلذلك أنا أجبتك بتفصيل لأن سؤالك عام. أم حاتم من المدينة بارك الله فيها تقول: أنا استخدمت منشفة الشعر وعلي الدورة الشهرية، وبعد الطهارة تساءلت هل يلزم أن أغسلها أم لا. أختي أم حاتم من المدينة من المملكة العربية السعودية، أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة الحائض بدنها طاهر وليست بنجسة، الجنب والحائض والنفساء هؤلاء ليسوا يعني لا تتنجس أبدانهم بارك الله فيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع رأسه في حجر عائشة يقرأ القرآن وهي حائض. فأي شيء بالنسبة للمرأة الحائض، ثيابها، فراشها، كل شيء متصل بها طاهر. إذا نزل الدم على بقعة أو مكان تغسل البقعة فقط والمكان. أنت تقول إن نشفت شعر رأسك بالمنشفة في فترة الدورة الشهرية، هل تنجست المنشفة؟ الجواب لا. كيف تتنجس وأنت طاهر ولله الحمد، بدنك طاهر؟ الحيض هذا حدث، هذا يسمونه حدث. صحيح دم الحيض نجس أذى، لكن بدن المرأة طاهر. ولذلك الحدث هذا وصف معنوي قائم في البدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة سواء الصغرى أو الكبرى. فاستعملي هذه المنشفة بارك الله فيك، وما يحتاج أنك تغسلينها مرة ثانية لأنك أصلا بدنك طاهر أنت بارك الله فيك. تهاني من السعودية تقول: يا شيخ، والدي توفي من سنة ونص، كان مريض جدا ولم يصم رمضان، ومن 20 سنة الوالدة تقول بأنه أفطر يومين في رمضان بسبب الجماع، هل نصوم عنه 4 أشهر؟ مع العلم أن الوالدة صامت لكن هو كان يستطيع ولم يصم، ما العمل؟ أختي تهاني بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم. تقولين بأن الوالد توفي ولم يصم رمضان، طيب هل الآن الوالد كان مريض فترة رمضان وبعدين مات بعد رمضان والمرض اتصل بالموت؟ إذا قلتي لي نعم ما علي شيء ولا عليكم شيء، واضح؟ يعني الآن الوالد كان مريض، دخل عليه رمضان ما استطاع يصوم وهو قادر على الصيام، وبعدين المرض استمر معه إلى أن مات، ما علي شيء. تقولي لي لا، الوالد كان مريض وعاجز عن الصيام أصلا من الأصل، غير قادر على أن يصوم، هذا تطعمون عنه مسكين عن كل يوم من أيام رمضان 29 يوم أو 30 يوم على حسب يعني أيام شهر رمضان، واضح؟ تطعمون عنه عن كل يوم مسكين، لأن الحكم يختلف باختلاف حال الشخص. فإذا كان هو أصلا قادر على الصيام لكن جاه مرض واستمر المرض معه بعد رمضان ومات، معلش هو عاجز أصلا عن الصيام، أصلا ما عنده نية يصوم رمضان، وبعدين جاه المرض، هذا تطعمون عنه بارك الله فيك. طيب بالنسبة لي حالة الجماع اللي حصلت قبل يعني زمن كما ذكرتي، الوالدة صامت الحمد لله، الآن أنتم تصومون عن الوالد، تصومون عنه 4 أشهر، كل واحد من الأولاد يقول أنا مثلا أصوم 2 شهر مثلا، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والراجح من قول أهل العلم أن المقصود بالصيام هنا كل صيام واجب، ولا يقتصر فيه على النذر كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، وإنما كل صوم واجب، قضاء رمضان، الكفارة، النذر مثلا، كفارات النذر. وبعض العلماء يذهب إلى أنه ممكن أنه يطعم عنه بدل الصيام، يعني قال يطعم عنه بدل الصيام، تطعمون عنه عدد إذا قلنا 120 يوم عن الجماع الأول يكون عفوا 60 مسكينا، أو 120 يكون 120 يوم عن كل حالة جماع، لأنك ذكرتي قلتي في يومين مختلفين، لو كان في يوم واحد ما عليه إلا كفارة واحد. إذن تطعمون عنه في الحالة الأولى 60 مسكينا، وفي الحالة الثانية 60 مسكينا، لكن لو صمتم يكون أفضل، بارك الله فيك. سالمة من ليبيا تقول: يا شيخ، أمي حرمت على نفسها شيء وقالت حرام أسوي هذا الشيء، الآن تبغى ترجع وتسوي هذا الشيء، ماذا عليها؟ أختي سالمة من ليبيا بارك الله فيك، إذا كانت الوالدة تقول يعني حرمت على نفسها أن تفعل هذا الشيء ثم بدا لها أن تفعل، تفعل هذا الشيء ما دام أنه غير محرم، يعني مباح، مباح، تفعل هذا الشيء وعليه كفارة يمين، تطعم 10 مساكين. وذلك لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارة إطعام 10 مساكين. تستطيع الإطعام؟ تقولين نعم يجب عليها. تقولين ما تستطيع، ما عندها قدرة مادية مالية، ما عندها قدرة تطعم 10 مساكين، تنتقل إلى صيام 3 أيام. الأخت سلوى من مصر بارك الله فيها، طبعا سلوى أرسلت رسالة طويلة، هي في الواقع تقول معنونة دروس في الحب، وذكرت بأن هذا منتشر في وسائل التواصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه وسألهم، فبدأ بأبي بكر: ماذا تحب من الدنيا؟ فقال أبو بكر: أحب من الدنيا 3: الجلوس بين يديك والنظر إليك وإنفاق مالي عليك. وأنت يا عمر؟ قال: أحب 3. ثم ذكر أمر بالمعروف، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا. طويل طبعا الرسالة طويلة، لكن أنا تعمدت حقيقة، مع أني لا أقرأ الرسائل الطويلة، لكن أتيت بأول الرسالة حتى يتنبأ إخواني وأخواتي إلى أن هذا لا أصل له، وهذا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد في دواوين السنة. فلذلك أنا أشكر الأخت سلوى بارك الله فيها التي أرسلت هذا السؤال من مصر، حتى يتنبه الناس بأن هذا الكلام الذي جاء ونسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام غير صحيح، هذا مصطنع مختلق مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لسنا بحاجة إلى الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، في الصحيح غنية ولله الحمد، وفي الأحاديث الصحيحة ما هو يعني أكثر من هذا، يعني من حيث الفائدة، ومن حيث أيضا من حيث بيان بأن هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو كلام الصحابة الكرام. أما المذكور فهذا نسجه أديب من الأدباء أو واعظ من الوعاظ ونشره بين الناس، لكن ليس هو في دواوين السنة، ولا يجوز نقله ولا تداوله إلا على سبيل التحذير منه، وينبه الناس: هذا الذي نشرتوه هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم صلاح الدين من هولندا تقول: ما صحة هذا الحديث: من توضأ نحو وضوء هذا وأحسن الوضوء ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له؟ تقول: أشكل علي لم يحدث بهما نفسه، ما معنى لم يحدث؟ وهذا صعب علينا. أختي أم صلاح الدين من هولندا بارك الله فيك، بالنسبة للحديث نعم، حديث ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحدث بهما نفسه، يعني يقصد الحديث، يبتدئ هو ويقصد الحديث ويتعمد أن يحدث نفسه لينشغل عن الصلاة، هذا الذي ذكره أهل العلم. أما ما يطرأ على النفس، ما يطرأ على الخاطر من الواردات التي تحصل لكل إنسان، فهذه لا تبطل الأجر المترتب على من فعل هذا الشيء، بشرط أن الإنسان لا يسترسل مع هذه الواردات ولا يطمئن إليها، وإنما يدفعها ويرجع إلى صلاته، ويرجع إلى صلاته، لأن الإنسان ما يسلم من مثل هذه الواردات والخواطر، هذا شيء طبيعي، لكن أهم شيء أنه ما يطمئن ولا يسترسل ولا يتفاعل مع هذه الواردات، لا يصرفها ويجاهد نفسه، فإذا يعني حصل هذا ما يبطل إن شاء الله الأجر المترتب على هذا الحديث. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى ما يريدنا منكم من أسئلة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. ألتقيكم غدا على خير بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.